إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إننا في استقبال شهر عظيم وشهر مبارك وشهر كريم، هو شهر رمضان، شهر الصيام والقيام والعبادة والطاعة والإحسان. هذا الشهر عباد الله الذي افترض الله سبحانه وتعالى على العباد صيامه، وندب لهم قيامه، ورغب في الإحسان والطاعة والعبادة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى أن قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أيها المسلمون عباد الله، إن صيام رمضان هو ركن من أركان الإسلام. أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وإن فضائل شهر الصيام لكثيرة في الكتاب وفي السنة، وليس مرادي في هذا المقام ذكر فضائله، وإنما أردت الإشارة إلى ذلك والتنبيه على ما يقع فيه كثير من المسلمين من المخالفات الشرعية لهذا الشهر عند استقباله. أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وأنزل عليه كتابا من أجل أن نتبع ما فيه وأن نعبده بما شرع لا بالبدع. أيها المسلمون عباد الله، إن المخالفات التي يقع فيها كثير من المسلمين عند استقبال الشهر وعند دخول هلاله لكثيرة، نذكر في هذا المقام شيئا من ذلك. أما ما يتعلق بالمخالفات التي تكون قبل الشهر بيومين أو نحو ذلك، أولا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صياما فليصمه. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: هذا الحديث فيه النهي عن استقبال رمضان بصيام يوم أو يومين لمن لم يكن له عادة أو يصله بما قبله، فإن لم تكن له عادة ولم يصله بما قبله فهو حرام. هذا هو الصحيح في مذهبنا لهذا الحديث. وقد عزى الحافظ ابن حجر رحمه الله القول بالتحريم لجمهور أهل العلم، فلا يجوز للمسلم أن يتقصد الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين إلا لمن كان له عادة، كما استثنى ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن الرافضة من سنتهم القبيحة وعادتهم الشنيعة أنهم لا يعتمدون على رؤية هلال ولا إكمال العدة، فإذا تم لشعبان 29 أصبحوا بعدها صياما على أنه أول يوم من رمضان، فحذاري حذاري من اتباع هذه الطائفة الفاجرة الطائفة الكافرة. أيها المسلمون عباد الله، أيضا من المخالفات الاعتماد على التقاويم أو على الحساب في دخول الشهر وفي خروجه، وهذا يخالف النصوص المستفيضة عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في تعليق الصيام والإفطار برؤية الهلال أو إتمام العدة. وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه أي الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وقوله فاقدروا له يفسره رواية البخاري: فأكملوا العدة 30. وجاء نحو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. وأخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد إبهامة يعني 29، والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 30. فالشهر إما أن يكون 29 وإما أن يكون 30، فإذا لم تتحقق الرؤية فيكون الإتمام لعدة شعبان. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى إجماع المسلمين قديما وحديثا على أن دخول الشهر وخروجه يكون متعلقا بالرؤية لا غير، فإذا لم تتحقق الرؤية فإتمام العدة. قال: ولا أعلم مخالفا في ذلك إلا عن بعض المتأخرين من المتفقهات الحادثة بعد 100 الثالثة، قالوا إذا جاء غيم ولم يرى الهلال فإنه يصام. قال: ولا دليل على ذلك ولا مستند لهم لا عن الصحابة ولا عن غيرهم. المخالفة الثالثة: الترحيب بشهر رمضان في المساجد وأيضا عند القبور والمشاهد وعلى المنائر وغير ذلك بأوراد وأذكار وأناشيد لا دليل عليها من كتاب ولا من سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. حديث العرباض بن سارية، وهو حديث صحيح مشهور. وقد نص على هذه البدعة وعلى هذه المخالفة غير واحد من أهل العلم. وهذا يحصل، أعني الترحيب بشهر رمضان عند الصوفية وغيرهم، فليجتنب ذلك. المخالفة الرابعة: الإكثار من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، والإشادة بذلك في الخطب وفي المجالس والمحاضرات ومجامع الناس أو في الكتابات والصحف وغير ذلك. والواجب على المسلمين أن يتقيدوا بما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الأحاديث الواردة في فضل رمضان كثيرة مما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم بما فيه غنية وكفاية. فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. الواجب على الخطباء وعلى الدعاة وعلى الوعاظ أن يتقيدوا بما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وعليهم بالتثبت فيما يروونه عن نبينا صلى الله عليه وسلم، خشية أن يكونوا متعاونين على الكذب. وهذا أمر عظيم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من الكذب عليه وبين أن ذلك من أسباب دخول النار. ففي الصحيحين من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعمد كذبا علي فليتبوأ مقعده من النار. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وجاء الحديث أيضا من حديث الزبير بن العوام وسلمة بن الأكوع وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم في صحيح البخاري، وجاء من حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم وجاء عند أحمد وابن ماجه بسند صحيح من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. ضبطت بالجمع وضبطت بالتثنية. فالواجب على المسلمين أن يبتعدوا عن الأحاديث الموضوعة والأحاديث المكذوبة. المخالفة الخامسة: توديع شعبان بكثرة الطعام، ويقولون ذلك توديعا للأكل، فيجتمعون على أنواع الأطعمة والأشربة ويكثرون من ذلك. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وهذا متلقى عن النصارى في صيامهم أنهم يقبلون على الطعام إذا أرادوا الصيام. المخالفة السادسة: الإكثار من الذنوب والمعاصي عند خروج شعبان. يكثرون من الذنوب والمعاصي والمخالفات، ولا دليل على ذلك، بل هذا منكر وهذا جرم أن يكثر وأن يسرف المسلم على نفسه من الذنوب والمعاصي والمخالفات. فقد ذكر الحافظ ابن رجب عن عدد من الناس شعرا ونثرا في الترغيب في المعاصي والذنوب، فذاك يقول: إذا العشرون من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار، ولا تشرب بأقداح صغار فإن الوقت ضاق على الصغار. انظر إلى الشدة في الذنب والمعصية لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء عبيد لرمضان، ليسوا عبيدا لله سبحانه وتعالى. وآخر كان يسب رمضان ويطعن فيه ويتهجم عليه، فيقول: دعاني شهر الصوم لا كان من شهري، ولا صمت شهرا بعده آخر الدار، فلو كان يعديني الأنام بقدرة على الشهر لاستعديت جهدي على الشهر. نعوذ بالله من ذلك. وهذا منسوب لابن سفيه كان للرشيد، فأصابه داء الصرع فكان يصرع في اليوم أكثر من مرة حتى مات قبل رمضان ولم يصم. هذه من العقوبات التي كانت عليهم. فالحذر يا معاشر المسلمين من الإكثار من الذنوب والمعاصي بحجة أن رمضان سيأتي وأننا سنفطم عن معصية الله، فإنك لا تدري، أتدرك الشهر صائما قائما عابدا أم لا تدركه إلا بنية فاسدة على المعاصي وعلى الذنوب. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيا معاشر المسلمين، الواجب علينا أن نتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نحذر كل الحذر من البدع والمخالفات، فإنها دليل على نقص العقل ونقص الدين. فإن الذي لا يقتنع بالكتاب والسنة دل هذا على جهله وعلى نقص دينه، فإنه كلما استكثر من البدع ترك من السنن، بذلك ينقص دينه، وهذا دلالة على جهله وحمقه. أيها المسلمون عباد الله، ومن المخالفات التي تكون عند دخول شهر رمضان هناك مخالفات عدة. المخالفة الأولى ما يحصل عند كثير من أهل البدع وعامة الناس من إنشاد وأذكار يصيحون بها، وربما كانت مصحوبة بالضرب على الدف والطبول، يطوفون بذلك في الشوارع وفي الأسواق رجالا، وربما في بعض الأماكن مع النساء، وهكذا النساء يزعقن بأصواتهن، فإن هذا من البدع المنكرة، ولم يكن هذا واردا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا عن أحد من الصحابة، ولا عن أحد من أئمة الإسلام وفقهاء الأنام. وقد نص على ذلك الشيخ بدر أبو زيد رحمه الله في كتابه تصحيح الدعاء، وهكذا علي بن محفوظ في كتابه الإبداع في مضار الابتداع. المخالفة الثانية رفع الأيدي ورفع الصوت عند رؤية الهلال قائلين: هل هلالك جل جلالك شهر مبارك، فإن هذا من البدع. وبعد ذلك يمسحون وجوههم بأيديهم. نبه على هذا الشيخ بكر أبو زيد في تصحيح الدعاء، وهكذا علي بن محفوظ في كتابه الإبداع في مضار الابتداع. المخالفة الثالثة تخصيص قراءة آيات الصيام في صلاة العشاء أو المغرب من أول ليلة من رمضان، فيقرأ في صلاته: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا عن أحد من السلف. نبه على هذا بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه تصحيح الدعاء. المخالفة الرابعة تخصيص قراءة سورة العلق في أول ليلة من رمضان، إما في صلاة العشاء أو في صلاة التراويح. وهذا القول روي عن الإمام أحمد رحمه الله، ولا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل من سلف قبله، فلذلك يجتنب. المخالفة الخامسة الذبح عند أول ليلة من رمضان، لا للحم والأكل، وإنما لاعتقاد أن من لم يذبح فإنه يلحقه ضرر في نفسه أو في ولده أو في أهله أو في ماله. المخالفة السادسة التهنئة بدخول شهر رمضان، إما بالمشافاة والاتصال أو بالرسائل وغير ذلك، وهذا لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل السلف الصالح. وأما قول ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف بعد ذكر حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: قد أضلكم شهر مبارك، أن هذا أصل في التهنئة والتبشير بدخول رمضان، فلا دليل عليه. لو قلنا بصحة الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبرهم عن شهر رمضان أنه شهر مبارك، ولم يدعو إلى التهاني به، ولم يكن يهنئون بعضهم بعضا به، وتولد من ذلك، وهي المخالفة السابعة الزيارات بين الرجال والنساء، ويعقدون لذلك ليال متتابعة من أجل التهاني ومن أجل ما يسمى بالمشاهرة. وقد نبه على هذا ابن الحاج في المدخل، وأن السلف كان إذا دخل عليهم رمضان تنكر بعضهم لبعض، فكانوا يقبلون على القرآن وعلى ذكر الله وعلى عبادة الله وعلى طاعة الله، ولا ينشغلون بشيء سوى ذلك. وأما حال الناس اليوم فإنهم يعقدون لذلك المجالس والزيارات، وربما يلوم بعضهم بعضا إذا لم يزره ولم يشاهر له، وربما اعتبر بعضهم ذلك عبادة وقربة، فصارت بدعة بتلك النية. المخالفة الثامنة التلفظ بالنية فرادى أو جماعة، سرا أو جهرا، بعد المغرب أو بعد صلاة العشاء أو بعد السحور، وكل هذا من البدع، فإن التلفظ بالنية من البدع المنكرة بإجماع أهل العلم. ومن نسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله التلفظ بالنية عند الصلاة وقاس عليها التلفظ بالنية عند الصوم وغير ذلك من العبادات فهو غالط على الإمام الشافعي. نبه على هذا النووي رحمه الله في كتابه المجموع. أيها المسلمون عباد الله، الواجب على المسلمين أن يتمسكوا بالكتاب والسنة، وأن يبتعدوا عن المخالفات وعن البدع التي أفسدت على المسلمين دنياهم ودينهم وأحوالهم، وربما لمن أصر على ذلك كانت سببا لفساد آخرته. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.